الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر، بعد أن انتهينا من مسألة زواج المسلم بالكافرة وصار الكلام على الكافرة الكتابية، الآن يأتي إلى زواج المسلم بالكافر فلا خلاف فيه. يقول: ويمكن استفادته من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن، هذا محل الشاهد، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هنا فإن النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث، يعني هذا بقاء الزواج لا يحل بحسب ما يفهم من الآية، فكيف بابتدائه مع كفر ذلك الكافر؟ فإن النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث إن لم يكن ذلك أولى. واضح ما قرأناها أمس المحتوى. ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما. واضحة، صحيحة في طريقها، صريحة في دلالتها. إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما. هذا هم الاستدامة ممنوعة، فرق بينهما وإن كان الزواج حادثا قبل إسلامها، فكيف لو كانت مسلمة قبل العقد كما ذكره فوق من باب أولى. واضح؟ وغير هذه الرواية
ما علمنا مسلمة بالإقامة،
هي حكمها إذا تعلم، حتى هي لو كانت أخفت إسلامها لكنها تعلم بهذا الحكم لا يجوز لها البقاء مع هذا الزوج الكافر. أما هنا التعبير بالتفريق يعني كحكم، حكم ملازم إلا أن يأتي أحد ويفرق، هي تبين منه إذا كان كافرا وأسلمت هي، حتى لو كانت من قبل كافرة حال الزواج
ما تعلم،
ما تعلم بهذا الحكم.
إذا أسلمت لازم الفراق بين زوجها وأمها،
لا تعلم بأنها إذا أسلمت يجب عليها أن تزين عن هذا الزوج، مع عدم علمها يكون هذا تظن أن هذا النكاح مستحق، يكون مثل الشبهة، شبهة يعني حتى تعلم. أما لو علمت وبقت هذا محل الحرام، لأنه الأحكام هنا فرع أو التكليف فرع العلم، يعني هي مكلفة بأن تترك هذا الزوج إذا علمت بأن بقاءها معه حرام. أما إذا لم تعلم فهذا مثل الذي يضع أجنبية يظن أنها زوجة له، أو يتزوج أخته من الرضاع، أو كما ذكرنا من صور الشبهة لا طبع فيها ولا يعلم أنها تحرم عليه فجاء وتزوجها، كل هذه صور شبهة، شبهة في الحكم أو شبهة في الموضوع.
جمع بين الأختين في الأتين،
شلون؟ الجمع بين الأختين ما أسمع، محرم. يعني تزوج زينب فطلقها وقبل أن تخرج من عدتها أراد عقد على أختها قبل الخروج من العدة، لا يجوز، لأنه ما دامت هذه في عدتها الرجعية فهي زوجة، أو لا أقل كما قاله بعضهم تأخذ أحكام الزوجية. مع علمه نعم، الجمع بين الأختين هنا لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. هنا يحرم عليه، أما مسألة مؤبد أو لا هذه مسألة أخرى. أربعة: قال: وأما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة. هنا حتى على القول، افرض انه في المسألة السابقة خلص الفقيه مثلا الى القول بجواز الزواج من الكتابية، لكن هذا زيد الذي يريد أن يتزوج من كتابية عنده زوجة مسلمة ويريد أن يتزوج كتابية الآن، حتى إذا كان هذا زيد ممن يقول فتوى أو تقليد بجواز الزواج من الكتابية فإنه يحرم عليه الزواج منها، من هذه الكتابية، واضح؟ لكن إذا أجازت هذه المسلمة، أجازت دخول الكتابية عليها جاز، وأما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة يعني عنده زوجة مسلمة من قبل، فالعدة روايات في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة. ومن هذه الرواية أيضا فهم بوجود هذا القيد، بعضهم استندوا إلى مثل هذه الرواية رجوعا للبحث السابق، استندوا إلى جواز الزواج من الكتابية مع عدم كون ذلك على مسلمة، فإن هذا القيد المذكور لو لم يكن مؤثرا لكان ذكره لغوا، يعني ذكر هذا القيد يكشف عن عدم ثبوت الحكم مطلقا. واضح؟ الحكم الموجود في هذه الرواية هو الحرمة، صحيح؟ لا تتزوج. فهذا القيد الآن أنا أرجع إلى المسألة السابقة إن شاء الله ما يكون تشويش، فهذا القيد المذكور يكشف عن عدم ثبوت هذا الحكم مطلقا، وإنما عدم ثبوته مع وجود هذا القيد، وجود مسلمة عنده قبلها، وإلا لو لم نقل بإعمال بهذا الأثر لهذا القيد لكان ذكره لهوا، كما يعني في غيره من القيود عندما يأتي القيد فإنه يخصص حالة من دون تلك الحالات العامة، يبقى الحكم للحالات العامة ولكنه يخص بذكر هذا القيد، يخص الحكم المذكور في الدليل المتوفر في تلك الحالة المشتملة على هذا القيد. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة، وأنه ممكن أن يعني السابقة أقصد مو اليوم ما وقفنا عليه بالأمس، من أن تكون مثل هذه الرواية مقوية أو رواية دليل آخر على القول بجواز الزواج من الكتابية، إلا أنه يكون ممنوعا في مثل هذه الحالات إذا كانت عنده زوجة مسلمة ولم ترضى، وإلا لو رضيت فجاز كما يأتي في الصفحة الأخرى، بل في بعضها بعض الروايات يضرب الزوج ثم نحد الزاني، شوف حد الزاني فنضربه الثمن، كما في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني 12 صوتا، هذه ثمن المئة ونصفا 12 صوتا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما. فهنا التفريق راجع إلى رضاها ولو كان متأخرا فإنه لا يفرق بينهما، ودلالتها واضحة في أن عدم الجواز حق للمسلمة، يعني إذا رضيت فيجوز كما أشرت إليه سابقا، وليس حكما شرعيا غير منوط برضاها، يعني هذا من حقوقها، هذا حق لها مثل ما ذكرناه من أنه الجمع بين الأختين، حتى لو رضيت الأخت هذا ليس من شأنها أن ترضى أو لا ترضى فإنه محرم، بينما الجمع بين الخالة وابنة أختها أو العمة وابنة أخيها هذا حق لها، إن رضيت كان بها فجاز الجمع، وإن لم ترضى فلا يجوز، وليس من باب كونه حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه بإذنها أو رضاها المتأخر. واضح. مسألة أخرى أو مسألتان يجعلهما في عنوان واحد وهو من مناشئ التحريم المعدد أيضا، فيذكرون الإحرام ويذكرون اللعان أيضا. الإحرام سواء كان في إحرام حج أو عمرة هو الذي يعقد أو يعقد له، يوكل من يعقد. فإذا كان عالما بحرمة فعله هذا ولو كان مجرد العقد لا يشترط هنا الدخول، فإنها تحرم عليه مؤبدا. وإذا لم يكن عالما كما يفهم من الروايات المفصلة فإنها لا تحرم عليه. فهنا المسألة نظير ما تقدم في بعض المسائل فيها طوائف دلالة. أولا أصل المسألة الحرمة التكليفية حال العقد بالإحرام، هذه محل اتفاق بين الفقهاء ودلت عليه نصوص كثيرة. ثم الآن صار هذا العقد وعمل هذا المحرم، ما هو المقدار الذي يحرم؟ هنا محل روايات متعددة في طوائف ثلاث. فالطائفة تدل على الحرمة المؤبدة مطلقا دون تفصيل، وطائفة أخرى كذلك لا تفصل وتدل على عدم الحرمة مطلقا، والطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة بين الحرمة المؤبدة. طبعا الحرمة هي تكليف حاصلة في جميع الأحوال، لكن الحرمة المؤبدة إذا كان عالما بالحرمة يعلم أن ما يفعله محرم، فارتكب أن العقد في حال الإحرام محرم فعقد حال الإحرام، فهنا تكون حرمة مؤبدة من الناحية الوضعية. أما لا، هو أصلا لا يعلم بالحرمة التكليفية وعقد، فهنا تحرم عليه مؤقتا إلى، لأنه لا يعلم هنا بالحرمة، فإذا عقد والحال هذه لا تحرم عليه مؤبدا لعدم علمه بالحرمة. واضح. فقال لا يجوز للمحرم الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا. هذا لكونه هو محرم لا يشترط إحرام المرأة وأن يكون من الجهتين محرمين، يعني من طرف الرجل ومن طرف المرأة، بل يكفي أن يكون الرجل محرما لتحصل الحرمة التكليفية التي مع علمه، ويقدم أيضا تحصل حرمة وضعية بحيث تحرم عليه مؤبدا. لا يجوز للمحرم الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا، ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا. هنا الأمر ليس متعلقا بالدخول بل بعلمه، متى ما كان عادلا حرمت عليه مؤبدا. هذا فرع ومنشأ من مناشئ التحريم. المنشأ الآخر من مناشئ التحريم هو اللعان. فاللعان كيف يحصل؟ اللعان كما سوف يأتي تفصيله في بابه، أنه وكما دلت عليه الآيات الأولى حدود آية 6-7 لعله في سورة النور، أن يلاعن الزوج زوجته. متى يشرع له ملاعنتها؟ لو رماها بالزنا، افرض يدعي أنه يعلم بذلك أو رآها وليست له بينة، هنا هذا قذف، قذفها بالزنا، فيدفع عنه حد القذف أن يلاعنها. ولكن إذا فعل ذلك حرمت عليه مؤبدا. وأيضا ممكن أن لا يدعي أنها زانية، لكن يدعي أن هذا الولد ليس له، وهذا لا يلازم كونها زانية، بل ليس له، يعني افرض يدعي أنه حصل من شبهة، افرض من غيره شبهة لازمة، افرض أو ليس للأسباب مو بالضرورة يكون زنا، هذا مرم بالزنا، فهو ينفي الولد عن نفسه مع العلم أن شروط الإلحاق متحققة، يعني أقل الحمل حاصل، أكثر الحمل نحن مو لم نصل إلى ما يعني أكثر الحمل على الاختلاط في 10 أشهر أو سنة أو سنة، فمو أكثر من ذلك، جميع الشروط حاصلة، لكن مع ذلك هو يقول أن هذا الولد ليس له فيلاعنها، فإذا لعنها أيضا نتيجة واحدة وهي حصول الحرمة المؤبدة بينهما، فهذا من مناشئ التحريم، أيضا يذكر مفصلا في محله من الطلاق وما يلحق بالطلاق. ومن قذف زوجته بالزنا حد القذف، لأن هذا ما عنده بينة على ما يقول، ولكن يدفع عنه العذاب والحد، حد القذف أن يلاعنها، إلا إذا لعنها فإنه يدرأ بذلك الحد عن نفسه، فإن لم تلاعن هي تحد، لكن إذا لعنت هم تدفع العذاب عن والحد عن نفسها، ولكنه يحرم ولكنه يحرم عليها مؤبدا، هذا الزوج يحرم على زوجته باللعان مؤبدا. هذه من مناشئ التحريم التي يذكرها ويقول، والمستند في ذلك أما عدم جواز زواج المحرم حالة إحرامه فلا خلاف فيه، وتدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب وكثير من الروايات غير هذه الصحيحة. هذا الآن يتكلم عن الحرمة التكليفية في البداية بغض النظر عن حصول حرمة مؤبدة أو لا، فالحرمة التكليفية دلت عليها مثل هذه الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج، قال لا، ولا يزوج محرم المحلة، يعني لا يعقد، مو فقط يكون العقد لنفسه، يعني إذا هو يتزوج فهو ينشئ العقد أو غيره ينشئ العقد على إحرامه فهذا محرم، أو هو يعقد لآخر، الآخر محل، ولكن هو لأنه محرم أم لا يجوز له ذلك، ولا يزوج المحرم المحل. هنا تتكلم عن الحكم التكليفي ليس إلا، لكن بل ذكروا أنه حتى لا يجيز، يعني فرض أنه حال الإحرام عقد له فضولا، عقد فضولي، فإنه حال الإحرام لا يجوز له أن يجيز ذلك العقد، سواء قلنا بأن الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة، كشف حكمي، كشف حقيقي، أو حتى بعضهم قال على القول بالانقلاب، وهو القول بالانقلاب يعني محل رافض أكثر من نظر، يعني بأنه هذا الشيء الذي لا يكون موجودا لا ينقلب موجودا، بل هي تكشف عن حالة سابقة وتنقل كما مر تفصيله في البيع في عقد الفضولي. فشاهدنا لو في جميع هذه الحالات، لأنه له مدخلية في هذا العقد، ولكن لو وكل محرما أو وكل محلا أن يعقد عليه بعد انقضاء الإحرام، يعني بعد إحلاله، فهذا لا بأس فيه، يعني بعد إحلاله هو وإحلال ذلك المحرم، أو لو وكل محلا بعد محل ذلك لا يحتاج أن يحل، هو محل فوكله بعد انقضاء إحرامه هو الوكيل، فهذا لا بأس فيه. أما حالها فلأنه يعني فعل الوكيل راجع إلى فعل الموكل فإن ذلك محرم أيضا، يعني بأي صور من بأي حالة من الأحوال أي صورة من الصور التي ينسب العمل إليه ولو بغير المباشرة لا يحل له العقد حال الإحرام. واضح؟ هذا بالنسبة للحكم التكليفي المتفق عليه. أما الحكم الوضعي وهو حصول الحرمة المؤبدة كما أشرت تدل عليه طوائف من الروايات، فقال وأما الحرمة المؤبدة فالروايات فيها على ثلاث طوائف. الأولى ما دل على الحرمة المؤبدة مطلقا، الثانية وما دل على عدمها مطلقا ما تحت الحرمة المؤبدة، الثالثة وما دل على التفصيل بين فرض العلم للحرمة فتثبت الحرمة مؤبدا وبين عدمه عدم العلم فلا تثبت. مثال الأولى موثقة أديم بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام أن المحرم إذا تزوج أديم بن الحر الحذاء المعروف الثقة إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان. هنا مو مذكور فيها علم أو عدم علم، وإنما مذكور الحكم المستتبع لهذا الزواج حل الإحرام هو التفريق ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج المرأة ولها زوج هذا حكم آخر تقدم وذكرت هذه الرواية بذيلها سابقا صفحة 325 نفس هذه الرواية في ذيلها لعلها على كل حال لا مو فارسة لكن تقدمت يعني في ذيلها على أنه الذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، هذا حكم آخر في هذه الرواية. ما يهمنا وما جاء في صدرها في قسمها الأول أن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، هذا ما دلت على الحرمة المؤبدة دون لحاظ مسألة العلم وعدمه. ومثال الثانية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. أول محمد بن قيس قلنا سابقا تقدم أنه مشترك بين ستة والمعروف منهم اثنان وكلا الاثنين ثقة فلا مشكلة، لكن هو إما أبو عبد الله محمد بن قيس البجلي أو أبو ناصر محمد بن قيس الأسدي وكلاهما ثقة، لكن مثلا لو كان يعرف من حيث الراوي والمروي عنه فلو كان الراوي مثل عاصم بن حميد الحناط الذي عنده كتاب محمد بن قيس فيكون هو البجلي. على كل حال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة كناية عن الزواج وهو محرم قبل أن يحل، يعني حصل منه ذلك قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا، يعني هذا كالعقد الفاسد فقط الذي لا يؤدي إلى هذا الارتباط وهذه العصمة، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا حل احتطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاء لم يزوجوا، يعني هذا لهم راجع إليهم، هذا مثل أي خاطب من الخطاب، يعني هذا تعبير لأنه خاطب من الخطاب كما مر في ذيل بعض الروايات. أما هنا لم يقل بأنها تحرم عليه مؤبدا، بعكس ذلك يجوز له، ولكن أيضا لم يذكر فيها أنه لم يكن عالما، لكن سوف تأتي طائفة مفصلة. ومثال الثالثة صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحله أبدا. هذه الرواية أشكل البعض عليها بأن فيها سهل، ولكن أقول أن في أحد طريقيها سهل، وفي الطريق الآخر حتى على فرض الإشكال بضعفه لا يوجد سهل، وطريقها صحيح في الطريق الآخر. فهذه الرواية تفصل. والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لاحظ بقيد العلم، لم تحل له أبدا. واضح. إذن لاحظ النسبة بين الطائفة الأولى والثانية، الرواية الأولى التي تتمثل طبعا كل واحدة هنا برواية، هنا لأنه هذا الكتاب ليس من المطولات، عادته أن يأتي لكل طائفة برواية تقريبا عادة فقط تمثل هذه الطائفة. فنلاحظ أن النسبة بين الطائفة الأولى والثانية هي نسبة التباين ولا يجتمعان، فهذه تحرم مطلقا وتلك تحلل، يعني هذه تحرم معبدا وتلك لا تحرم، من حيث التأبيد أقصد، من حيث الحرمة الأبدية على النقيض. الطائفة الثانية جعل لم يجعل نكاحه شيئا، هذا مثل عدمه، حتى يعني كأنما هذا أشبه شيء لما يكون الكتاب ملك لزيد. أنا الآن لو أقول ألف مرة بأني بعت الكتاب، هل يكون إيجابا؟ فلو قوبل بقبول صح هذا البيع؟ لم يكن هذا شيئا، لأنه ليس لي أهلية أن أبيع، ما لم أكن مالكا أو مأذونا أو وكيلا أو وليا وكذا، لم يكن لي أهلية البيع. واضح. فهنا كلام عدرة به لم يكن شيئا، هذا نفس الحال جعله لمن يعقد حال إحرامه، لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء. وهنا بحسب ألفاظ هذه الرواية فإن الحكم مطلق لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، علمه لم يعلم كذا، يعني عالم حال عقده أو لم يعلم بالحكم، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه. وإن شاء لم يزوجوه وشأنه شأن غيره من الخطاب. النسبة بينهما تباين، لكن لما ننظر إلى الرواية الثالثة تعطينا تفصيلا، فنحمل الرواية الأولى الدالة على الحرمة المعبدة فيما إذا كان عالما، لأن هنا ذكر قيد وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحله أبدا. واضح. وهي وكذلك نحمل الطائفة الثانية القائلة على عدم الحرمة، لأن هذا في حالة عدم العلم فلا تكون حرمة مؤبدة، يعني هذا بالمفهوم من الرواية، يعني حمل الطائفة الأولى على صورة العلم من حيث هذا القيد المذكور المنطوق في الرواية الثالثة. واضح. وحمل الرواية الثانية التي تدل على عدم الحرمة بصورة عدم العلم، يعني هنا الرواية الثالثة إنما خصت الحرمة بالعلم، وكما في حالة العلم يعني كما ذكرنا سابقا أنه إذا ذكر القيد فإن ذكر القيد يكشف عن عدم ثبوت الحكم مطلقا. صحيح. وإلا لم نقل بذلك، لو لم نقل بذلك لكان ذكره لغوا، فهذه تطبيق لذلك، لأن هذا القيد معناه أنه يثبت إنما تثبت الحرمة المؤبدة إذا كان عالما، وفي صورة عدم العلم لا تثبت حرمة مؤبدة. نفس فعله يكون إذا علم يكون مأثوما وكذلك من حيث الحكم الوضعي تكون بينهما الحرمة المؤبدة. أقول لو فرضنا عدم وجود الطائفة الثانية كذلك يكون القول باختصاص الحرمة المؤبدة بصورة العلم أيضا حتى لو لم تكن الطائفة الثانية، فلا بد أن نقول أنه حال العلم يكون ذلك متعينا. لماذا؟ لوجود الطائفة الثالثة المفصلة، فإن تقييد الحرمة في هذه الرواية تقييد الحرمة بحالة العلم يكشف مثل ما ذكرنا عن عدم ثبوت هذا الحكم لو لم يوجد هذا القيد. واضح؟ بل ربما يقال أنه حتى لو فرضنا عدم وجود هذه الطائفة المفصلة الثالثة لكان الحكم بالحرمة أيضا متعينا. لماذا؟ لأن عندنا رواية تعطينا قاعدة عامة، رواية عبد الصمد ابن بشير وهي صحيحة أيضا، يقول أي رجل ركب أمرا بجهالة، عن الإمام الصادق عليه السلام، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فهنا مع علمه عليه شيء. إذا واضح المسألة بعد قراءتنا للروايات أقول والتعارض، يقول المصنف التعارض بين الأولى والثانية، لأن إذا ما نظرنا إلى الثالثة وكان الثالثة غير موجودة فيكون تباين، وإن كان مستقرا فقط النظر عن الثالثة، وإن كان مستقرا إلا أنه بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفا بحمل الأولى على فرض العلم وتؤدي إلى الحرمة المؤبدة بفرض العلم بالحرمة فينتج عن ذلك الحرمة المؤبدة، وبحمل الثانية على فرض الجاهل لا يعلم بالحرمة، يعلم بالموضوع بأنه محرم لكن لا يعلم أن المحرم هذه من محظورات الإحرام أيضا، لا يعلم أنها من محرمات الإحرام. هذا نظير بعض الأمور التي تحدث للصائم، أفرض يعلم الصائم أنه يمتنع عن الأكل والشرب، أما يمتنع مثلا عن الكذب على الله وعلى رسوله وأن ذلك مؤد إلى الإفطار أو الارتماس على القول المشهور، فالآن هو لا يعلم فيرتكب ذلك، هنا يعلم بأنه محرم لكن لا يعلم أن من محرمات الإحرام الزواج أو العقد، يعلم الوضع أنه من المحرمات لكن مجرد العقد لا يعلمه. فهنا قال يمكن الجمع بعد ملاحظة الثالثة، يمكن الجمع عرفا بحمل الأولى على فرض العلم بالحرمة والثانية على فرض الجهل، وبذلك نصل إلى النتيجة المذكورة في المتن بأن الحرمة الأبدية تكون حال العلم والحرمة ولا تكون الحرمة الأبدية لو كان هناك الجاهل. واضح ولا في شيء؟ وأما التعميم لفرض الدخول وعدمه فلإطلاق النصوص من هذه الناحية ما قيدت هذه النصوص الحكم بالدخول أو عدم الدخول، يعني لم تكن مثل تلك النصوص الواردة في الزواج بالمرأة المعتدة. هناك كان عندنا جهتان، جهة العلم وجهة الدخول، تذكرون تفصيل المسألة، فكان أحيانا يتزوج بالمعتدة ولا يدخل ولا يكون عالما، فهذا نكاح باطل ما ينتظرها حتى تخرج من العدة. أما لو حصل منه الدخول أو كان عالما وإن لم يحصل منه الدخول أحدهما يكفي لجعل الحرمة المؤبدة. هنا مسألة الدخول مطلقة لم تكن مقيدة، فدخل أو لم يدخل، وإذا كان عادلا تحصل منه الحرمة المعددة، تحصل بينه الحرمة المعددة. أو لو دخل، طبعا هذا حال الإحرام، هنا لو حصل منه الدخول هناك ممكن في بعض الصور أن يفسد الحج، ممكن في بعضها تكون عليه بدنة وكذا، لكن هنا مسألة الدخول غير ملاحظة في هذه من حيث الحرمة المعددة، بغض النظر عن فساد الحج أو العمرة أو وغير ذلك، لكن من حيث جعل الحرمة المعددة لم يلحظ هنا الدخول وعدمه. فالأمر من جهته عام، أما التعميم لفرض الدخول وعدمه فلإطلاق النصوص من هذه الناحية التي لم يذكر فيها قيد. واضح الإحرام وكيف كان الجمع بين هذه الطوائف الثلاث؟ اثنين أو ثلاثة، مسألة اللعان. وأما أن من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف 80 جلدة إلا إذا لعنها يدفع عنه تلك 80، فيأتي وجهه في باب الحدود إن شاء الله تعالى، هناك تفصيله. وأما ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان، أن نفس الحكم هذا أنه يحد حد القذف ويدفع عن نفسه الحد باللعان، هذا دليله هناك في باب الحدود. وأما ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان، إذا حصل منه اللعان هذا نتيجته ثبوت الحرمة المؤبدة، فتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا. يعني إذا حصل اللعان هذا نتيجته التفريق بين الزوج والزوجة، وأنها لا تحل له، وغيرها بما تحمل مضمونها روايات الحمل لمضمون هذه الرواية. فتفصيلة اللعان وكيف يكون صيغة وما إلى ذلك والشروط، وهذا في باب الطلاق وما يلحق به. وأما نفس الحد ففي باب الحدود، حد من قذفها ولم يلاعن حد القذف. واضح. هذه مناشئ التحريم جاء عليها من كفر وعدة وإحرام شلون؟ إنما تحرم عليه زوجته الملاعنة التي كانت زوجة له، أما أختها فيجوز له أن يتزوجها لا معنى. هناك ذكرنا القول بعموم المنزلة وعدم القول بعموم المنزلة، يعني هناك في الرضاع لو إذا حرمت عليه أخته من الرضاع، نعم، ستكون على تفصيل هناك. هل هذه ما ذكرناه في عموم المنزلة إذا تذكرون تراجعون المبحث، من أنه الأخوات الأجنبيات عنه وهن أخوات لهذه الزوجة أو مو زوجة، يعني التي حرمت عليه من حيث الزوجية، يعني بسبب الرضاع حرمت عليه، فهل تحرم عليه أيضا أخواتها؟ هنا قلنا على القول بعموم المنزلة فإنه يحرم، على عدم القول بعموم المنزلة فلا.
شيخنا
إذا كانت كذلك الصوم بالرضاعة فلا يجوز. لكن هنا سؤالك عن الآية.
أنا ما قصدي خوال الآية بالطبع. يجوز بعض الأخوان يتزوجون ما يتزوجون.
خوات أختها هذا بالرضاعة ولا يجوز أن يتزوجها، لكن بالنسبة لأخواتها هذا أقول لك راجع مبحث الذي ذكرنا فيه القول بعموم المنزلة أو عدم القول بعموم المنزلة. صلى الله عليه وسلم.